أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاصيل ما ذكرناه في هذا المقام أنه إذا وقعت المزاحمة بين الواجب التأخيري وأحد أفراد الواجب التأخيري لا يكون هذا من المزاحمة في شيء. صورة المزاحمة بيننا فلا ملاك مزاحمة في البيت، فإن المزاحمة إنما تتأثر فيما إذا كان المكلف عاجزا عن إرسال كلا الحكمين، وفي المقام لا يعجز عن ذلك، فإن الواجب في موارد الوجوب التأخيري هو الجامع بين الأفراد، والمفروض أن المكلف قادر على ذلك. فلا يعجز عن اجتهاد كلا الحكمين، فيحكم العقل لا محاله باختيار فرد اخر من الواجب التأخيري، اي الفرد الذي يتمكن منه فياتي بالواجب التعليمي فقد امتثل كلا الحكمين. لو فرضنا ان المزاحمه بين جميع افراد الواجب التأخيري والواجب التعليمي فتحت المزاحمة، إلا أنه لا موجب لتقديم الواجب التعليمي بل لا بد من الرجوع إلى المرجعات الأخرى. فشيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه لم يلتزم بالتقدم في ذلك، وإنما التزم بالتقدم فيما إذا كانت المزاحمة بين فرد من الواجب التأخيري وبين الواجب التعليمي، فهذا خارج عن موجب المزاحمة جزما. فأما إذا فرضنا أن الوجوب في كلا الطرفين تعليمي، ولكن أحد الواجبين له بدل اضطراري، وقد مثل لذلك بموردين كما ذكرنا، أحدهما ما إذا كان للمكلف ماء لا يكفي لطهارة ثوبه أو بدنه مثلا، والوضوء، ففي مثل ذلك حكم لتقدم التيمم لتقدم هذا الواجب الآخر، ولزوم صرف الماء في تسهيل الثوب أو البدن. شو التيمم؟ يعني يتيمم للصلاة يصلي مع التيممين، لكن مع طهارة البدن بل أصل اللباس، وذلك لأنه لا بدل له فيتعين. وأما الوضوء فهو واجب على تقدير التمكن منه، وله بدل ينتقل إلى بدله فيحصل الطهارة الحدثية والحدثية، الطهارة الحدثية بالتراب والطهارة الحدثية بالماء. هذا أحد الموردين. المورد الثاني، ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيار بتمام الصلاة في الفرد إلا مع التيمم، فيجوز الأمر بين أن يصلي في الوقت مع التيمم وأن يصلي مع الوضوء، إلا أنه لا يدرك إلا ركعة واحدة. ففي مثل ذلك أيضا حكم بتقدم الصلاة مع التيمم، وذلك لأن سليل من أدرك ركعة من الوقت أو من الصلاة فقد أدرك كلها، هذا مختص بمن لا يتمكن من إدراك تمام الركعات، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك. غاية الأمر أنه مع التيمم، فلا تصل النوبة إلى حديث من أدرك، بل ينتقل الأمر إلى البدل، فهو أن يصلي مع طهارة ترابية. فإدراك الصلاة في الوقت بتمامها لا بدل له، وأما الطهارة الحدثية المائية فلها بدل، فيختار الطرف الآخر ويصلي مع التيمم. هكذا قال قدس الله نفسه. لقد ذكرنا أولا أن الأمر في إيقاع الصلاة مع طهارة المائيات، هل الأمر في إيقاع الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن؟ لها شجافية الشرائط التي منها لزوم إتيان الصلاة في الغرب. كل هذه الأوامر أوامر إرشادية إلى الشرطية أو الجزئية، فلا معنى لوقوع المزاحمة في الأمر الإرشادي، فإن الأمر الإرشادي لا يكون مولويا ولا يجب إطاعته ولا يحرم معصيته، فإنما الإطاعة والمعصية للأحكام المولوية. إذن لا بد من ملاحظة الأمر المولوي في المقام. فمن الظاهر أن الأمر قد تعلق بالإتمام بالصلاة مع الطهارة المائية، والأمر قد تعلق بالإتيان بالصلاة مع طهارة الثوب أو طهارة البدن. لو فرضنا أن هنا مزاحمتان، فالمزاحمة إنما هي بين هذين الأمرين، أي الأمر بإيقاع الصلاة مع طهارة المائيات والأمر بإيقاع الصلاة مع طهارة البدن واللباس. فلا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الأمرين الوجوبيين المولويين، لا يتمكن المكلف من ذلك. لكن أن لكل من الواجبين بدل، لكل منهما بدل، فإن الصلاة مع طهارة الترابيات بدل عن الصلاة مع طهارة المائيات، وكذلك الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن بدل عن الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن. ينتقل الأمر إلى البدن، حيث إن الصلاة لا تسقط. فإذا كان كل من الواجبين له بدل، شاية الأمر عند نجاسة الثوب، البدل محل الخلاف. فمنهم من ذهب إلى أن البدل أدل هو الصلاة مع نجاسة الثوب، يعني مع الثوب الجديد، أو أنه يصلي آريات. على كلا التقديرين الواجب له بدل. فإذا كان الواجبان لكل منهما بدلون، لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فللحكم حينئذ يكون هو التقييد. هذا أولا. وثانيا، ذكرنا أنه لا مزاحمة في البين أجزاء، إذ لا يجب على المكلف إلا صلاة واحدة مقيدة بقيدين، الطهارة المائية والطهارة البدن واللباس. ليس هنا واجبات، فإن الأمر المتعلق بالإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية متعلق هذا الأمر مقيد بطهارة الثوب أو البدن، لا أمر آخر. ليس هنا واجبان، لا يتمكن المكلف من إبطالهما، بل واجب واحد. وهذا الواجب الواحد مقيد بالطهارة المائية وبطهارة البدن واللباس. والمفروض أن المكلفان لا يتمكن من الإتيان بهذا الواجب، فيسقط الوجوب لا محالة. إذن ما هو وظيفة المكلف بعد ما لم يتمكن من الإتيان بالصلاة واجدة لجميع الأجزاء والشرائط؟ فهذا التكليف الأول يسقط بالتعذر، ولكن نعلم من الخارج ومن الأدلة الخاصة أن الصلاة لم تسقط، فللمكلف يلزمه الإتيان بالصلاة لا محالة. هذه الصلاة التي يلزم المكلف أن يأتي بها، لا ندري أن شرطها طهارة المائية، فيسلي مع الثوب المتلجين، او ان شرطها طهارة اللباس والبدن فينتهي الامر الى الطهارة الترابية. ايهما شرط و ايهما ليس بشرط هذا مرددون. اذن لابد من الرجوع الى الادله ان نلاحظ ان من استفاد من السليم هل هي شرطية الطهارة الماضية باعتبار ان المسلم متمكن من الوضوء وجدانا فهو قادر على الوضوء، او ان الشرط هو طهارة اللبان باعتبار انه قادر على تطهير ثوبه ومع القدرة على تطهير الثوب لا تجوز الصلاة مع الثوب المتنجس او آريه، فهذا يكون من التعارض لا من التداهم. يعني ان المجهول احد الامرين، اما شرطية الطهارة المائية فشرطية طهارة اللباس ساقطة، او ان المجهول هي شرطية طهارة اللباس فشرطية الطهارة المائية غير مجهولة، بل المجهول الطهارة الترابية. إذا كان الأمر بين أن يكون المجهول هو هذا أو ذاك فلا بد من النظر إلى الأدلة فأن المستفاد أجزئين. فهذا الكلام جار في جميع الموارد التي لا يتمكن المكلف فيها من الإتيان بتمام الأجزاء إلى الشرائط، فدار الأمر بين أن يترك هذا الجزء أو الجزء الآخر، أو أن يترك جزءا أو شرطا، أو يترك أحد الشرطين. فيما إذا دار الأمر بين هذه الأمور كل ذلك يدخل في باب المعارضة فلا بد من الرجوع إلى الدليل. ما الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، يعني في موارد دوران الأمر بين ترك جزء وجزئين، أو ترك شرط وشرطين، أو ترك جزء وشرطين؟ الذي ينبغي أن يقال إنه لا بد من ملاحظة الأدلة، فقد يكون الضال خلاص على اعتبار أحدهما أهم من الجزء والشرط، فقد يكون الضال على اعتبار أحدهما عموما لفظيا، والضال على اعتبار الآخر إطلاقا لا عموما، وإن كان إطلاقا شمولية. إذا كان الأمر كذلك كان المستفاد من أحد الدليلين الشرطية أو الجزئية على نحو الدلالة اللفظية، يعني على نحو العموم، وكان المستفاد من الدليل الآخر الشرطية أو الجزئية لكن من الإطلاق ومن السكوت في مقام البيان لا من العموم، في مثل ذلك تبدأ المعارضة بين العموم والإطلاق. وقد ذكرنا غير مرتين أن في هذه الموارد يتقدم العموم على الإطلاق لأنه بيان لفظي، وبذلك يرتفع موضوع الإطلاق، فإن الظهور الإطلاقي متقدم لعدم البيان، والعموم قابل لأن يكون بيانا. إذن يتقدم العام على المطلق فيؤخذ بمدلوله ويرفع اليد عن مدلول الآخر. لقد نفرض أن دلالة كل من الدليلين إنما هي بالعموم، هذا بمدلوله اللفظي يدل على الجزئية المطلقة أو الشرطية، وذاك أيضا بعمومه اللفظي يدل على الجزئية أو الشرطية المطلقة، وحيث إنه لا يمكن العمل بهما للمعارضة والعلم عدم احد اعتمار احد ما فی محل الکلام و دلیلان متعارضان لا بد من الرجوع الى مرجعات باب المعارضه من موافقه الكتاب او مخالفه العامه فيؤخذ ذلك. واذا فرضنا ان احد الدليلين يعني كلا الدليلين دلالته بالاطلاق لا هذا بالعموم ولا ذاك بالعموم يسقط الاطلاقان معا لا هذا ولا ذاك كانه لم يكن اطلاقا. اذا نعلم باعتبار شيء في البيت ولا ندري انه هذا او ذاك ولا نحتمل كليهما. القدر المتأثر اعتبار احد الامرين واما الخصوصيه فهي مجهوله حينئذ يرجع الى اطاله البراعه عن خصوصيه كل منهما والنتيجه هي التقييد. المكلف مخير بين ان ياتي بهذا وياتي بذاك يعني الجود احد الامرين الشرط احد الامرين الذي اعتبر في الواجب هذا او ذاك خصوصيه هذا مشكوك فيها وكذلك الثاني كل منهما يدفع بالبراءه والنتيجه والتقييد. مقامنا يعني مثالنا من هذا الكبير مثال الوضوء فإن ما دل على اعتبار الطهارة المالية عند التمكن إنما هو في الإطلاق إطلاق الآية المباركة وغير الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الإطلاق يشمل محل الكلام حتى فيما إذا كان الثوب متنجسا ولم يتمكن المكلف من الوضوء وتبديل اللباس معه هذا أيضا مشمول. وكذلك ما دل على لزوم تبديل الثوب إما من الآية المباركة على تقدير أن يكون المراد ثيابة فتاته لو كان المراد الطهارة في الصلاة لا بمعنى قده. الأمر كذلك بالإطلاق يكمل المقام مثل ما يقرون التواصل الفطري أن طهارة اللباس والبدن شرط في الصلاة ولا بد من تسيير الثوب على البدن في الصلاة مقتضى الإطلاق اعتبار هذا حتى فيما إذا لم يتمكن المكلف من استعمال الماء في كلا الأمرين فإذا كان بالإطلاق فيسقطان معا والنتيجة تخيير المكلف بين أن يسرد هذا الماء بالوضوء فيصلي مع الزوج المتنجس أو يسرده في تخيير الزوج ويصلي مع التيمم. النتيجة يكون التخيير على حسب هذه الكبرى الكلية. فحيث إن جماعة منهم كيف نرصاد أجد الله نفسه أكثر في المقام بالتخيل ترك الماء في تكثير الثوب لو محالة كان هذا أحفاد إذا صرفه في تكثير الثوب وصلى مع التيممين جدت صلاته تسأل بناءً على تعيني وبناءً على التقليد. فهذا القول هو الأعلى. يبقى الكلام